بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى الجمعة فليغتسل. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وجابر والبراء وعائشة وأبي الدرداء. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين، أما بعد. قد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي تشرع للمسلم يوم الجمعة، فنظرا لذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيرادها في أبواب الجمعة. وهذه السنة هي سنة الاغتسال، ولا شك أن الاغتسال من أحب الأعمال وأفضلها في الطاعات والقربات، لأن المسلم تقوى نفسه بالاغتسال، ثم إن الاغتسال طيب للبدن وطهارة للجسد، فيتهيأ لطهارة الروح، ولذلك جعله الله قطعا لدابر الشيطان عن الإنسان، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قصة أيوب عليه السلام: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فالاغتسال فيه خير كثير ونفع عظيم للإنسان حسا ومعنى. ومن هنا شرع ليوم الجمعة الذي هو عيد من أعياد الإسلام والمسلمين، وهو عيد الأسبوع. وتضافرت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث المشتملة على دعوة من حضر الجمعة إلى الاغتسال، ومنها هذا الحديث الشريف الذي اشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثه وحظه. ولهذا الأمر سبب من الأسباب، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في مسجده، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يغشون الجمعة من ضواحي المدينة، وهي تبعد عن المدينة بالأميال، فكان الناس يغشون الجمعة من العوالي، وكذلك يغشونها من قباء، ويغشونها من الغابة وأطراف المدينة ونواحيها، لكي يسمعوا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي يصيبوا فضيلة هذا اليوم المبارك. وكانت الأرض أرض زرع وفيها الغبار والأتربة، فكانوا إذا انطلقوا إلى المسجد أصابهم الغبار، ومن هنا يعيى الجسد ويتعرق الإنسان، فإذا دخلوا المسجد علت منهم زهومة. وقد بينت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكانوا يغشون الجمعة من العالية، فبينت بعد المسافة عليهم، فكانت قالت رضي الله عنها: فكانوا إذا دخلوا المسجد أو جلسوا في المسجد علت منهم زهومة. ولما حدث ذلك حصل الضرر، والملائكة تغشى المساجد وتحب حلق الذكر، ويوم الجمعة فيه الصلاة وفيه ذكر الله من خطبة الجمعة. ومن هنا كانوا إذا اجتمعوا مع كثرة العدد حصل ما حصل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ولكان لهذا الغسل أعظم الخير حسا ومعنى على المسلم. وجاء هذا في حديثنا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة، قوله عليه الصلاة والسلام من أتى الجمعة أي من أتى إلى صلاة الجمعة لكي يصلي في المسجد. وفي هذا دليل لجمهور العلماء على أن غسل الجمعة مقصود لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة. وللعلماء قولان في هذه المسألة، قال بعض العلماء إن الغسل مشروع من أجل شهود الجمعة، وذلك لما ذكرناه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والسبب في هذا ظاهر. أما الدليل الثاني لهم فهو قوله عليه الصلاة والسلام من أتى الجمعة، وقوله عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل ثم بكر وابتكر ودنا وأنصت في الحديث الآخر ومشى ولم يركب، فذكر الغسل من أجل شهود الجمعة. قالوا فهذا يدل على أنه مشروع من أجل شهود الجمعة. وذهب طائفة من العلماء وهم قلة إلى القول بأن غسل الجمعة من أجل شرف يوم الجمعة، قالوا إنه يغتسل، وعلى هذا القول يفترق الحكم. فعند أصحاب القول الأول لا بد من أمرين لتحقيق هذه السنة: الأمر الأول أن يكون المغتسل ممن يشهد الجمعة فيسقط هذا الغسل عن المرأة وعن المسافر إذا لم يشهد الجمعة، وعن المريض ونحوهم من أهل الأعذار ممن لا تلزمهم الجمعة إذا لم يشهدوها، وأيضا يغتسلون إذا أرادوا شهودها، فأصبحت العلة عندهم الشهود. أيضا الشرط الثاني أن يكون الغسل قبل الجمعة لا بعد الجمعة، لأنه مراد من أجل الصلاة وشهود الجمعة. أما على القول الثاني فإن الغسل من أجل اليوم، ومن هنا يصح أن يغتسل قبل الجمعة ويصح أن يغتسل بعد الجمعة، لأن المراد به شرف اليوم، وأكدوا هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه بعض العلماء أنه حق على المسلم أن يغتسل في كل 7 أيام. قالوا والجمعة هي الأسبوع، ومأمور شرعا أن يغتسل المسلم كل أسبوع أو يصيب بدنه الماء كل أسبوع، فدل على أن المراد به أن يكون مغتسلا في كل 7 أيام، فخص الجمعة لمزية الفضل، فيستوي أن يغتسل قبل الصلاة أو بعدها. والصحيح القول الأول لقوله هنا عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، ومن أتى الجمعة، وكذلك قول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب، فلما قال غسل الجمعة أضاف الغسل إلى الصلاة. ومن هنا يقوى قول من قال إنه مشروع من أجل الشهود، ويترتب على ذلك ما ذكرنا: أولا أن يكون قبل الشهود لا بعد الشهود، وثانيا أنه مراد للصلاة فلا يشمل من تسقط عنه الصلاة ومن لا يشهدها، ويشمل من يريد شهودها ولو كان الشهود غير واجب عليه. قوله عليه الصلاة والسلام من أتى فيه دليل على أن الغسل يكون يوم الجمعة في النهار، لأن الإتيان لا يكون في الليل الجمعة. وجمهور العلماء والأئمة على أن الغسل لا يكون ليلة الجمعة، وقال بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله جميعا قالوا إنه إذا اغتسل ليلة الجمعة أجزأ، وقاسوا ذلك على صلاة العيد، وهذا ضعيف لأمرين: أولا ظاهر الحديث الذي معنا إذا أتى أحدكم الجمعة ومن أتى الجمعة، وثانيا أن المعنى فيه هو الشهود، وحينئذ إذا اغتسل في الليل فات مقصود الشرع من كونه حديث العهد بالطهارة والنقاء، لأنه إذا نام لم يأمن تغير رائحة بدنه فيفوت المقصود من الغسل يوم الجمعة. أما القياس الذي ذكروه فإنه يجاب عنه بأن هناك فرقا بين الجمعة وبين العيد، فإن العيد يكون في الضحى في أول النهار، والجمعة تكون بعد الزوال، ومن هنا طال الفاصل فلم يؤثر في العيد وأثر في الجمعة، مع أننا لا نسلم أن الغسل يكون ليلة العيد، بل إن الغسل يكون قبل المضي إلى صلاة العيد وهو الأشبه، كما جاء في السنن أن في الأصل الذي قرره العلماء من مشروعية الاغتسال ليوم العيد. وأنا هذا يكون قياسهم من رد المختلف فيه إلى المختلف فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام فليغتسل، الغسل في لغة العرب والغسل صب الماء على البدن أو صب الماء على الشيء، والمراد به هنا صب الماء على البدن، فإذا أصاب الماء جميع البدن فقد اغتسل. والغسل للجمعة على صورتين، الصورة الأولى هي الأفضل والأكمل وفيها التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غسل الجنابة المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، أن يبدأ بغسل فرجه ثم بعد ذلك يغسل يديه وما أصاب من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة فيقدم أعضاء الوضوء، لحديث أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهما في الصحيحين، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، ثم يعم بدنه بالماء. هذا هو الأفضل والأكمل، ولذلك جاء في اللفظ الآخر غسل الجنابة. ومن هنا فضل العلماء أن يكون غسل الإنسان ليوم الجمعة على السنة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة الكاملة. أما الصفة الثانية فهي أن يعمم بدنه بالماء، فلو أنه انغمس في بركة فقد اغتسل، ولو أنه جاء تحت ماء يصب أو تحت شلال أو صنبور ماء أو ماسورة ماء وعم الباء بدنه أو صب عليه أحد الماء فأصاب جميع البدن فقد اغتسل، ولكن الأفضل والأكمل هو الغسل الأول. وقال بعض العلماء إن حديث من غسل واغتسل، قال بعض العلماء غسل بالغ في غسل رأسه وإنقاء رأسه بالأشنان والصابون ونحو ذلك من المطهرات، واغتسل لجميع بدنه، فعلى هذا الوجه يرون أنه في يوم الجمعة إذا أراد الغسل الأفضل يبالغ في غسل رأسه وتنظيف رأسه وتطيبه أثناء الغسل بزوال الأذى عنه. وقال بعض العلماء إن المراد بغسل واغتسل، وسيأتي إن شاء الله شرحها وهو الوجه الثاني من الأوجه المشهورة في الخلاف، أنه يتوضأ قبل غسله، فيصبح على قولنا إن الغسل لا بد فيه من سبق الوضوء، تكون فضيلة قيام السنة وصيامها فضلها في الأجر لمن ذهب إلى الجمعة أن يكون قد جنى بين الوضوء والغسل. والوضوء في الغسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو لشرف أعضاء الوضوء وليس مرادا للترتيب، ولذلك يبدأ وإنما هو عناية بالترتيب، فتقدم أعضاء الوضوء على أعضاء الغسل. وقوله عليه الصلاة والسلام فليغتسل أمر، والأمر ظاهره الوجوب، ذهب بعض العلماء إلى القول بوجوبهم قلة، وقولهم أقوى من حيث الدلالة، فإن الأمر الأصل فيه الوجوب والصارف هنا ضعيف. وأكدوا هذا بقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والواجب يعبر به في الشر على اللازم، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في كتاب الصدقة عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة الواجبة أي اللازمة. وقالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام في الجمعة واجب يدل على اللزوم، وسيأتي إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان أنه لم يغتسل يوم الجمعة، وذلك أن عثمان تأخر رضي الله عنه وأرضاه ولم يشعر إلا وقد أذن المؤذن فتوضأ ثم دخل على عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يخطب الناس يوم الجمعة، فقال له عمر رضي الله عنه: أي ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت وأتيت المسجد. فقال: والوضوء أيضا. فقوله والوضوء صيغة إنكار، يعني تأخرت عن الجمعة وتوضأت ولم تغتسل، فدل على أن الأصل اللزوم، لأنه لا إنكار إلا في الواجبات في الغالب على الأصل، وكيف ينكر عليه أمام الصحابة ويستغرب منه ذلك لو لم يكن لازما وفيه نوع من التشهير والتقريع أمام الناس؟ فقالوا هذا يؤكد لزومه، وذهب الجمهور إلى عدم وجوب غسل الجمعة، وقالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام فليغتسل هو أمر ندب واستحباب وليس بأمر حتم وإيجاب، وهذا قول خلاف الظاهر. وحكى بعض العلماء الإجماع كابن عبد البر رحمه الله، قال: أجمع العلماء على عدم وجوبه، ولكن إجماعات الحافظ بن عبد البر يتسامح فيها لأنه كان بالمغرب ويخفى عليه خلاف المشرق. ومن هنا قال بعض العلماء في نظم الكتب المعتمدة ونقلت الخلافات ونحوها في كتب الفقه: وحذر الشيوخ من إجماع عن ابن عبد البر ذي السماعي. ولما نقل الإجماع خرم هذا الإجماع بمن خالف من بعض أهل الظاهر ومن بعض الفقهاء رحمهم الله، والنفس إلى القول بالوجوب من حيث الدليل أقوى وأميل. قوله عليه الصلاة والسلام فليغتسل فيه الأصل الذي ذكرناه، أن المراد به أن يغتسل للجمعة، فاستحب بعض العلماء أن يكون هذا الغسل عند الرواح، ولذلك قالوا أفضل ما يكون الغسل قبل خروج الإنسان مباشرة، فإذا خرج يخرج عقب الغسل مباشرة، ولكن إذا كان الإنسان يتضرر كما يحصل في الأزمنة الباردة أو يكون يتحسس من الهواء أو نحو ذلك، فلا بأس أن يغتسل ويمكث قليلا حتى يحس أن الضرر بعيد منه إن شاء الله، ثم بعد ذلك يخرج فيتسامح في هذا القدر اليسير والفاصل اليسير، أو حتى ولو طال إلى ساعة أو نصف ساعة أو ساعة ونصف ولم تتغير رائحته ولم يتغير بدنه، فإنه يخرج ولا بأس ولا حرج عليه، وأجره كامل، لأنه إذا نوى في قرارة قلبه أنه كان يريد الخروج مباشرة لكن منعه العذر كتب الله له الأجر، وهو مثاب على ذلك قطعا.
قال رحمه الله تعالى: وروي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا. قال رحمه الله: حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال محمد: وحديث الزهري عن سالم عن أبيه وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه كلا الحديثين صحيح. وقال بعض أصحاب الزهري عن الزهري قال: حدثني آل عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقد روي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة أيضا، وهو حديث حسن صحيح. ورواه يونس ومعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أية ساعة هذه؟ فقال ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت. قال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. قال رحمه الله حدثنا بذلك أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال رحمه الله وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري بهذا الحديث. وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة فذكر هذا الحديث. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه. قال محمد وقد روي عن مالك أيضا عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو هذا الحديث.
هذا الحديث المشتمل على قصة عمر مع الرجل الذي لم يبين في الرواية وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وقد أنكر عليه عمر رضي الله عنه أمام الناس فقال أي ساعة هذه، مع أنه قد يدخل غيره في مثل هذه الساعة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب ودخل عليه من دخل كما في قصة سليك الغطفاني، وكذلك أيضا صح عنه في قصة الأعرابي في الاستسقاء يوم الجمعة، لم ينكر عليهم التأخر، وأنكر عمر على هذا الرجل التأخر. وهذا يدل على أن أهل الفضل من العلماء وطلبة العلم يطالبون بما لا يطالب به عامة الناس لأنهم قدوة، ولذلك تأخرهم إذا لم يكن لعذر وعدم شهودهم وعدم تبكيرهم يكون محل نظر. ومن هنا عتب عمر بن الخطاب فقال أي ساعة هذه؟ والسبب أن مثل عثمان رضي الله عنه في المنزلة والمكانة، وكان عمر رضي الله عنه يحب أن كبار الصحابة وأهل العلم منهم أن يشهدوا مواقعه مع الناس وتوجيهه وخطبه، ولذلك كان يقول يتعوذ بالله من قضية لا يشهدها أبو الحسن وهو علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقول أعوذ بالله من قضية لا يشهدها أبو الحسن. وكذلك أيضا منع أهل بدر وأهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الفتوى أن يخرجوا للجهاد في فتوحات الشام والمشرق، والسبب في ذلك أنه كان يستشيرهم رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من هذا أنه كان يشدد على أهل العلم، وكان هذا التشديد تشديد إجلال وإكبار، وفرق بين تشديد المنقصة وتشديد الإكرام والإجلال. فإنك إذا رأيت الخلل أو ما يظن أنه خلل فإن المنبغي أن يحسن الإنسان الأسلوب حتى يشعر الإنسان بمنزلته، فهو حينما يقول لعثمان أي ساعة هذه وهو يرى غيره إنما ينبه على عظيم منزلته ومكانته. ولذلك فرق بين أن يباشره بالمنامة وبين أن يكون ذلك بأسلوب مبطن يدل على المكانة والفضل. ولهذا نظائر من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله عليهم. ثانيا أن عمر نقد الفعل، لم ينقد الفعل مباشرة وإنما سأل فقال أي ساعة هذه؟ وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أي فعل كان خللا أو كان نقصا يسأل صاحبه عن عذره، خاصة إذا كان ممن يحسن به المكان والمنزل. قال بعض العلماء تتبعت السنة فوجدتها إذا حصل الخطأ وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، حتى إن بعض الأخطاء واضحة كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس الفجر فرأى رجلين لم يصليا فقال علي بهما، فأتي بهما تقود فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا في القوم؟ مع أن ترك الصلاة واضح الخطأ، لم يقل لهما أنتما كذا، أنتما لا تحبون الصلاة، أنتما شاذون عن الجماعة، أنتما كذا، لم يباشر بالنقد، إنما سأل عن العذر وعن السبب. فما بالك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تأدبوا بآدابه وتخلقوا بأخلاقه، فقال له: أي ساعة هذه؟ لم يقل له: يا عثمان، أنت في المنزل الشريف الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتيه، وتتأخر إلى هذه الساعة، تتقاعس عن الجمعة، لأن هذا ينمي عن محبة للنقد. ومن هنا اختلف الخلف عن السلف، وتباين الناس وتباعد الناس عن السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبت الحرمات، وذهبت مكانة الأجلاء والأعلام والفضلاء، حتى أصبحت الكلمات تحمل ما لا يتحمل من أجل أن يثبت خطأ ويثبت نقده ويتمكن من نقده وبيان عواره. ولا شك أن هذا مخالف تماما لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الفضل والسابقة في الإسلام، سواء كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان ممن كان بعدهم من العلماء والدعاة والناصحون للدين والهداة المهتدون الذين تحملوا أعباء الأمة وأعباء الرسالة، ينبغي أن يقدر فضلهم. وإذا لم يقدره الناس فإن الله يحفظ أعمالهم ويشكر إحسانهم، لأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا التوجيه لاتباع السنة، وليس لأن أهل العلم بحاجة أن يتلطف معهم أحد أو بحاجة إلى أن يكرمهم أحد، فقد أكرمهم الله بدينه وشرفهم بحمله والدعوة إليه وقضاء أيامهم وأعمارهم وساعاتهم وأوقاتهم في النصح للأمة ودلالتها على الخير، وليس بحاجة لأحد غير الله جل جلاله الذي يعلم مقدار صدقهم ونصحهم للأمة. فمن أراد أن يتتبع السنة فليتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر رضي الله عنه مع شدته وقوته في الحرب وعدم مجاملته، ومع ذلك أحسن في أسلوبه، حتى إن السنة من قبل أكدت هذا. فهذا حاطب بن أبي بلتعة يكتب كتابا إلى قريش، يعتبر في النظر وعند التأمل أشبه بما يسمى بالخيانة، ولذلك كتب إلى قريش يحذرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التحذير وهذا الكتاب تترتب عليه أخطار عظيمة، بل قد تسفك بسببه الدماء، وقد يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم على غرة، لأنه سيأتي على شيء لم يتوقع. ومع ذلك لما كشف أمره ورفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. فقال: وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ليست القضية أننا ننزل العلماء والدعاة منزلة أهل بدر، فأهل بدر لهم من السابق والفضل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن الرحمة التي شملت أهل بدر في إحسانهم وجهادهم وصدقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثبتوا بها حبهم للدين وولاءهم للدين ونصحهم للدين لما كان لهم به هذه المنزلة. فمن صدق من أهل العلم ومن صدق من الدعاة ومن الهداة في نصح هذه الأمة وتبيين الخير لها، وعرف من قوله وعمله الجد والاجتهاد، حتى ولو كان من الدعاة الذين لم تمضي عليهم إلا 5 أو 6 سنوات والشيء اليسير، عرف بصدقه ومحبته، أو كان في حيك، أو كان خطيبا في مسجدك، أو كان معلما مدرسا في مدرستك، فعليك أن تحفظ حرمته وأن تراعي حقه. وهكذا إذا كان في عملك أو وظيفتك تعرفه بالصدق وبالخير، تحفظ له هذا الحق كما حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض هذا الحق. وليس معنى هذا أن يسكت على الباطل أو أننا نمجد من يخطئ، لا، إنما هي موازين ينبغي للمسلم أن يراعيها، وهي ضوابط جاءت بها السنة. فمن أراد أن يأخذ من السنة بيان خطأ، عليه أن يأخذ أسلوب ذلك البيان، وأن يأخذ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في توضيحه وكسب القلوب وتأليفها على الحق. ومن هنا قال معاذ رضي الله عنه قولته المشهورة: إنكم تسمعون عن العالم الهنة والزلة، كما روى أبو نعيم في حليته: إنكم تسمعون عن العالم الهنة والزلة فلا تعجلوا عليه، فإنه أمكن أن يراجع نفسه فيرجع إلى الحق. لماذا؟ لما عرف منهم من محبة هذا الدين. فالمقصود من هذا أن هذه الدروس نستفيدها من مواقف الصحابة رضي الله عنهم، ونؤكد عليها خاصة عند تباعد الزمان لشدة الحاجة إليها. ولا شك أن المسلم إذا قصد النصيحة لأخيه وترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بارك الله قوله وبارك الله نصحه. ومن هنا وجدنا أن الصحابة رضي الله عنهم انتقدوا، ووجدنا أن الصحابة رضي الله عنهم ترقبوا بعض الأخطاء ووجهوا فيها، فقبل ذلك الكلام منهم بنفوس طيبة وصدور منشلحة، ورجع الناس إلى الحق وأحبوه، وكانوا خير هداة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير دعاة بعد معلم الأمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. والعكس بالعكس، فإننا وجدنا وتتبعنا ورأينا وسمعنا أن من خالف هذه السنة وجدناهم أقل أتباعا، وقل أن يرجع أحد ينقذوه إلى الحق الذي يدعون إليه، بل إنهم يختلقون الحواجز ويصدونه عن الحق، وكأنهم والعياذ بالله جاءوا من أجل منعه من الرجوع إذا هو أخطأ. فكيف إذا كان كلامه لا يحتمل ما احتملوه؟ وكيف إذا زيف الكلام وحمل ما لا يحتمل ووصف بأوصاف لا تليق به؟ إننا نركز على هذه الأمور لأنها مهمة جدا، وعلى المسلم أن يعلم أنه إذا عصى الله فيما بينه وبين الله واستغفر الله فإن الله غفور رحيم، وأنه إن ظلم أخاه المسلم فوالله ثم والله لن يبرأ من مظلمته حتى يقف بين يدي الله خصما له، خاصة إذا اتهمه في دينه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا عدو الله أو قال له يا كافر إن كان كما قال وإلا باء بقوله. فهذا كله يدل على خطر أن يكون الإنسان في نقده مخالفا لهذه السنن والآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم علم اليقين أن هذا الدين له أصول حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاها أصحابه من بعده رضي الله عنهم، فيترسم هذا الهدي المبارك في تأليف الناس وتحبيبهم للخير ودعوتهم للخير، لأن الله أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. قال له: أي ساعة هذه؟ قال: فما هو إلا أن سمعت النداء فاغتسلت. كان بالسوق رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك لما ولي الخلافة أحدث الأذان الثاني للجمعة لأنه وجد حاجة الناس إلى ذلك. فقال: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. استدل به الجمهور على أن الوضوء كاف يوم الجمعة، يجاب عن هذا بأن عثمان ضاق عليه الوقت، ومن هنا تؤخذ القاعدة أنه إذا تعارض الواجبان أحدهما متصل بالجمعة بالصلاة بالمقصود والآخر منفصل قدم المتصل على المنفصل، ومن هنا شهود الجمعة وسماع الذكر متصل بالصلاة، والاغتسال مفوت لهذا. مقصود الشرع الشهود. تركبت منه مسألة، وهي أن بعض العلماء يقول إنه يجب الشهود من الأذان، بمعنى إذا أذن المؤذن فيجب على الإنسان أن يمضي إلى الجمعة، ومن هنا صار الشهود واجبا. وهذا يؤكد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومن هنا قال بعض العلماء أنه يجب عليه أن يشهد، بنوا على ذلك وجوب سماع الخطبة حتى ولو لم يكن في المسجد. فمثلا لو أنه كان خارجا إلى صلاة الجمعة وهو في الطريق يسمع عن طريق مكبرات صوت الخطبة، فإنه لا يتحدث على هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من خرج إلى الصلاة فهو في صلاة. وعلى هذا القول قالوا إنه يراعي هذه الحرمة وينصت، وهذا يؤكد الشهود للخطبة، فإن عثمان رضي الله عنه قدم شهود الخطبة على غسل الجمعة، وهذا ما يسميه العلماء بالمفاضلة بين الواجبات. بناء على ذلك إذا قلت إن المتصل بالصلاة في أصلها إذا كان واجبا قدم على الواجب المنفصل منه مسألة فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، فإن الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهو إذا بلغ الإمام التأمين فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لأنه واجب متصل به في صلاته، واستماعه لقراءة الإمام بعد الفاتحة ليس بالمنزلة، ولو قلنا بوجوبها القول بوجوبه ليس بالمنزلة في الوجوب بمنزلة الفاتحة، فما بالك إذا كانت الفاتحة ركنا من أركان الصلاة. ومن هنا قول من قال: يجب قراءة الفاتحة، تجب قراءة الفاتحة ولو كان الإنسان وراء الإمام في الصلاة الجهرية، فإن الاستماع منفصل وقراءة الفاتحة ركن متصل. وكان هذا المعنى يراعيه الصحابة في الأحكام، حيث قدم رضي الله عنه مضيه للجمعة لاتصاله بالصلاة وهي المقصود، لأن غاية ما فيه أن يشهد الخطبة، ومع ذلك قدمها على واجب وهو الاغتسال. وفي إنكار عمر من يشبه أن يكون أن عمر يرى الوجوب، لأنه قال له: ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة، فبين على أن المنزلة منزلة وجوب. ولذلك قول من قال بلزومه من القوة بمكان.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة.
حسبك. في هذا الحديث أيضا مسألة أخيرة، وهي مسألة الكلام مع الإمام يوم الجمعة. قالوا: إن المأموم مأمور بالإنصات، وقد تكلم عثمان مع عمر رضي الله عنه، قالوا: أي ساعة هذه؟ فقال: ما هو إلا أن سمعت النداء، إلى آخر ما قال. فقالوا: فتكلم وهو مأموم. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل من باب عمر على رسول على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى استقبل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. الحديث. فقالوا: إنه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. استنبط منه طائفة من العلماء أن كلام المأموم مع الإمام لا يلغي جمعته، وأن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، المراد به غير هذا، فتخص هذه المسألة إذا خاطب الإمام أحدا وخاطبه ذلك الشخص. انبنت عليها مسألة، وهي أن يكون المأموم تبعا للإمام في الخطاب، وهي مسألة التأمين في الدعاء. قالوا: فيستثنى إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعا، فإن المأموم متابع. ومن هنا قالوا إنه لا تلغو جمعته. وهذا قول من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الخطيب أو التأمين وراء الخطيب سائغ ولا يعتبر ممتنعا، لأنه من باب المقابلة التي لها أصل في السنة. ومن هنا لا ينكر على من أمن جهرة على دعاء الإمام يوم الجمعة في الخطبة، وقد قال به بعض السلف رحمهم الله، لأن له وجها من السنة، وإن كان الصحيح أنه يلزم الصمت ويؤمن في نفسه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، كما سيأتي توضيحه أكثر في موضعه. والله تعالى
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حليم حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، أشكل علي معنى الحديث وفهمه، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير، فيه إثبات صفة الحياء لله عز وجل، وهذه الأصل في هذه الصفات أنها تثبت كما أثبتها الله في كتابه وأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من السنة، ولا تؤول. والحياء من المخلوق إن كان في مواطن فيه نقص فإنه في الخالق كمال، ولذلك الكيد والمكر وصف الله بهما نفسه، ولكن مكر المخلوق ليس كمكر الخالق، وكيد المخلوق ليس ككيد الخالق. وقرر هذا الأئمة المحققون فقالوا إن كيد الله ومكر الله واقع في موقعه وهو صفة كمال، ولذلك يمكر بمن يستحق المكر ويكيد بمن يستحق الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال تعالى والله خير الماكرين. فلما كان مكر وهذه الصفات منه صفات كمال لا يمكن أن تؤول لأنها في المخلوق نقص، ومن هنا لا تؤول هذه الصفة ولا تصرف عن ظاهرها، فقد أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة المؤكدة. وستير من الستر، يحب الستر، والله يحب أن يستر عبده ولا يفرح، وأن تستر أمته ولا تفرح، ويحب ستر الذنوب وستر العيوب متى ما كان سترها مبنيا على الرحمة والإحسان ورجاء الاستصلاح. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يسن ويشرع ويستحب ستر الزاني إذا اطلع على زناه. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما جاءه ماعز ابن مالك رضي الله عنه واعترف بالزنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، فرده 4 مرات وهو يأمره أن يستر نفسه. ولذلك لما أصر أجب الله. الذكر يقال لكم وأنتم تلتفتون إلى ميكروفون أو غيره، أمر عجيب سبحان الله، ما الذي يشغلكم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الشكوى إلى الله. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. من حضر في مجالس العلماء ليس تعظيم الله العلم، إنما يعظم الكلام الذي يقال له. كم من أذن تتمنى أن تسمع ذكر الله عز وجل. سأقصو عليكم على نفسي، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إني لأعرف من طلبة العلم من كان تحصل الفاجعة في المسجد وهو في مجلس العلم لا يرفع لها بصره ولا يصغي لها بسمعه، لأن العلم أخذ وجدانه وأخذ نفسه ولم يفكر بهذا كله. فهذه أمور يبتليكم الله عز وجل بها. أنتم في رحمة في مكان تغشاه الملائكة، تحفكم الملائكة وتتنزل عليكم السكينة، إلى أي شيء تلتفتون؟ ولذلك ليس أقول هذا حرام، لكن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقد شرع للمصلي أن لا يصرف بصره عن موضع سجوده إكراما للذكر وإكراما للمقام بين يدي الله. الشكوى إلى الله، صلى الله بعزة وجلاله يجبر كسرنا وكسرنا.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم غسل الجمعة في حق المعتكف؟ هل يجب عليه أم الأفضل أن يبقى في المسجد؟ أثابكم الله.
ما انتهينا من المسألة الأولى ولا الثانية التي بعدها، فين وقفنا؟
في قول النبي صلى الله عليه وسلم.
قصة ماعز قلنا إنها، لماذا أنا أنفعل هذا الإنفعال؟ يعني في أعظم شيء يتعلق بأعراض الناس وهو الستر، فيعني عظم عندي انشغال البعض بهذا، وأرجوكم أن تسامحوني في قسوتي، لكن والله ما أريد إلا الخير لكم. أجمع العلماء على مشروعية الستر، وفي قصة ماعز أنه اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات فرده. وقال لهزال، لأن هزال قالوا إنه قال لماعز إذا اعترفت للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعني يستغفر لك ويغفر ذنبك وتنتهي معصيتك، ولذلك جاء في بعض الروايات ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقيم عليه الحد وقبل أن يموت بالرجم، قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قد غشوني. فهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال وهو الذي كان معه هلا سترته بثوبك؟ هلا سترته بثوبك؟ أخذ أجمع العلماء على أنه لو رأى المسلم الزاني يزني ورآه على جنيمته نصحه وذكره بالله عز وجل وحال بينه وبين حرمات الله وستره، وأنه يشرع له الستر. وأجمعوا على أنه لو أربعة اطلعوا على زنا الرجل وسألوا هل الأفضل أن نشهد أو نستر، أجمعوا على أن الأفضل أن يقال لهم استروا لعل الله أن يستركم. فستر المسلم مطلوب شرعا، ومن هنا جاء الترغيب، من ستر مسلما ستره الله. فالله ستير ليس الستر في الزنا والجرائم والفواحش، لا، ستر في كل شيء. وكم من أناس يرون عيوبا لا يبالون بها ويتحدثون بها، كان الأحرى بهم أن يستروا. حتى لو جئت إلى المسجد ورأيت من طالب من طلاب العلم غلطة، الأفضل لا تذهب عند أهلك وأولادك تقول والله رأيت كذا، لأن الأفضل أن تستر. وإذا سمعت من أخيك خطأ ما تأتي تقول هذا كذا، هذا ما يفهم، هو يقول كذا وكذا، لأنك مأمور بالستر. الستر البعض يظن أنه فقط في نطاق ضيق، الستر عظيم، والستر يشمل تستر أخاك في قوله يسترك الله فيما تقول، تستره في عرضه يسترك الله في عرضك، تستره في ظاهره يسترك الله في ظاهره، تستره في باطنه يسترك الله في باطنه. وأحق من تستر والديك، وأحق من تستر قرابتك، وأحق من تستر جماعتك، وأحق من تستر جيرانك. فمثلا الوالدان، يأتي الشاب يريد أن يتكلم يسأل مسألة فيقول أبويا يفعل وأمي تفعل، يؤدب مثل هذا ويقال يا هذا اتق الله في أبيك، وقل رجل عنده أب يفعل كذا وكذا، ما يقول أبي ولا يقول أمي، لأنه مندوب له أن يستر. فالبعض الناس يفهم الستر بنطاق ضيق جدا، لا يحس بالستر إلا في قضية معينة وهي قضية الفواحش. لا، الستر أعظم من هذا وأهم من هذا. فالوالدان يستر. وإذا كان الإنسان مثلا هداه الله عز وجل وأصلحه، إذا به يقول للأسف أنا ما نشأت عند والدين صالحين، هذا هتك لستر الله على والديه. احمد الله أنك أصبت الهداية وأصبت الخير، وتقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. إن ربياك بنعمة الدنيا ونسوا نعمة الدين وحق الدين، فاستغفر الله لهما، فهما أحوج ما يكونان إليك أن تذكرهما بهذه الدعوة الصالحة. وما يدريك فلعل الله أن ينقلك إلى رحمة أعظم من تعليم والديك وهداية والديك لك. فالستر ليس بالمعنى الذي يظنه البعض أنه منحصر فقط في الجرائم، الستر عام شامل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما، انظر، من ستر مسلما نكرة، ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. تطلع على خطأ لمدرسك، تطلع على خطأ من إمام مسجدك، تطلع على خطأ من مؤذنك، تطلع على خطأ جميع حياتك وأنت تبصر عينك وتسمع أذنك ممتحن من الله عز وجل فيما اطلعت من عورات المسلمين، فإن سترتها سترك الله عز وجل، وأيضا حفظك الله من عيوبك. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله أعرف أناسا عندهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم، وأعرف أناسا لا عيوب عندهم اشتغلوا بعيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوبا، يعني كلب الناس عليهم واختلقوا لهم عيوبا، لأن من فضح مسلما فضحه الله في الدنيا والآخرة. وجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة أخرى أشد، وهي أن يكون الإنسان جريئا على هتك هذه النعمة، هذا الحق للمسلم عليه وهو حق الستر، أن يكون جريئا بأن يتتبع ويتقصد، يرى ماذا يفعل فلان، ماذا يقول، ويأتي يحضر مثلا في عند الخطيب في خطبته يوم الجمعة لأجل أن يتقصد أخطاءه، ويستمع إلى شريطه من أجل أن يتقصد أخطاءه، أو يحضر مجالسه في بيته من أجل من تتبع عورة أخي مسلم تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته فضحه الله في عقر داره. والله لو أن الأراضين السبع غيبت لأخرجه الله منها ولفضحه الله في الدنيا والآخرة. فعلى المسلم أن يتأدب بهذه الآداب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حيي ستير يحب الستر، فما يحبه الله يحبه. وإذا كان يتصف سبحانه بهذه الصفة فإن عليك أن يكون مقصودك موافقا لمقصود الشرع، وأن يكون منهجك متبعا لما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب الستر ويشمل أصحابه رضي الله عنهم بالستر، ويأمر بذلك بسنة عليه الصلاة والسلام قولية وهدية عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حي ستير يحب الستر فيه دليل على فضيلة، على فضل هاتين الصفتين، صفة الحياء وصفة الستر، وينبغي المسلم أن يتحلى بهما. وعلى هذا، هذا ما يحضر في معنى الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله حي ستير يحب الستر. جاء بتمامه ولا جاء بمقطع منه؟
إذا اغتسل أحدكم،
أما تمامه لأنه تمام تترتب عليه أحكام. إذا اغتسل أحدكم فليستتر، هذا اللفظ المراد به أن يستتر عن أعين الناس. وذهب بعض العلماء من المتقدمين للأخذ بظاهره فقالوا إذا اغتسل الإنسان يكون عليه ثوب داخلي يستر العورة المغلظة، لكن هذا ضعيف. والصحيح أنه يغتسل ولا بأس أن يغتسل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وسترته فاطمة بثوب كما في الصحيحين، واغتسل نبي الله أيوب عريانا كما في صحيح البخاري. هذا يدل على مشروعية أن يتجرد من مخيطه. لكن لو أنه أراد الستر الكامل كانوا يقولون مما ذكروا أنه من الأمور التي تزيد في عقل الإنسان وتحفظه في عقله الحرص على الستر للستار، ويقول أن هذا يعني له فضل كبير على الإنسان في نفسه، حتى إن الله عز وجل ربط الفواحش بالعقل، وأن ترك الفواحش حفظ للعقل. ولذلك بعد أن نهى عن الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قالوا الفواحش تشمل الفواحش الحقيقية والفحش بالتصرف، ومن هنا الاستتار. قالوا إن الإنسان حريص على أن يستر عورته وأن يحفظ عورته أنه غالبا يحفظ في عقله فيحرص على ذلك. قالوا وغالبا ما تكن مروءته. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم وأكرموهم. فالملائكة الحفظة مع الإنسان، فبعض الناس في بيته داخل غرفته ربما يتجرد من ثيابه، وهذا منع من طائف من العلماء، لأن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم وأكرموهم. وهكذا المرأة يعني حتى ولو كانت مع زوجها إلا إذا كان في الفراش ومع ذلك هذا أمر آخر. فالمقصود أن الأكمل والأفضل حرص على الستار، ولكن إذا أراد أن يغتسل وأراد أن يتجرد يتجرد، وإذا كان يلبس ثوبا عليه فيشترط ألا يحول هذا الثوب وبين الماء وبين العضو. فإذا كان الثوب يحول أو يشك في وصول الماء معه فلا، لأن مقصود الشرع أن يعم بدنه بالماء. والله تعالى أعلم. طيب أنا أستأذنكم قبل الأذان لظروف الصحية، أسأل الله عزتي وجلالي أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.